بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسئلة تجيب عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال طريقة النقشبندية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المختارين، أما بعد، فهذه الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى مجلتنا وأجابت عنها مشكورة الهيئة الشرعية لجيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل الأخ مرتضى الزبيدي من محافظة الديوانية يقول: ما حكم إخفاء المعلومات الميدانية عن المسؤول إذا خفنا من تأثيرها على معنوياته في ساحة المعركة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعلومات الميدانية التي ترد يجب شرعا إيصالها بكل أمانة للقياديين والمسؤولين، وذلك كي يستطيعوا أن يقدروا الموقف بشكله الصحيح ويتخذوا إجراءاتهم اللازمة. وهذا التبرير الخوف من انهيار معنويات القائد أو المسؤول تبرير غير شرعي، بل لا يقبله العقل، لأن القيادة التي وضعت هذا الرجل في هذا المكان تعرف كيف تختار رجالها، ولا تضع إلا جبال راسخة لا تؤثر عليها الرياح مهما اشتدت، والله تعالى أعلم. السائل الأخ مشتاق من محافظة بغداد يقول: هل يجب على المجاهد أن يخفي المعلومات والأشخاص عن العدو، أم هو أمر مستحب في المعركة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخفاء المعلومات الجهادية عن العدو واجب ديني، بل ويجب أيضا التعتيم على العدو في الحركات والسكنات وممارسة كل أساليب التضليل المشروعة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عندما هاجر خفية وسلك طريقا معاكسا ليثرب ومكث في الغار، كل ذلك ليعلمنا مشروعية تضليل العدو، والله تعالى أعلم. السائل الأخ أبو مهند الدوري من محافظة صلاح الدين يقول: ما هي علامات الشيخ الكامل التي تظهر في مريديه؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك صفات للشيخ الكامل يلتمسها الناس في شخصه وخلقه وعلمه، وهناك صفات أخرى يظهرها الله تعالى في مريديه والسالكين عنده والمستفيدين من صحبته، أهمها المحبة والألفة والتواضع والخدمة، فهي الصفات التي تلمسها في الرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصفات التي تلمسها في أتباع وراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تجد أتباع الشيخ الكامل كأنهم أسرة واحدة يكمل أحدهم الآخر، وقد زرع الله تعالى بينهم المحبة فيهم لدرجة أن أحدهم يشتاق للقاء أخيه أكثر من اشتياقه لقريبه وأهله، والله تعالى أعلم. السائل ممدوح الحمداني من محافظة نينوى يقول: ما هي مداخل الشيطان على المجاهد؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للشيطان مداخل كثيرة على ابن آدم، منها ما هو عام على كل بني البشر، ومنها ما هو خاص بصنف دون صنف. فمن مداخل الشيطان على المجاهد هي أنه يحاول دائما أن يوسوس له أن الجهاد مهلكة لك ولعائلتك، وأن الله تعالى نهانا عن إهلاك النفس. وفي ذلك يجيب القرآن الكريم: والفتنة أشد من القتل، سورة البقرة. والمراد بالفتنة الكفر، فانتشار الكفر وتسلط الكفار على رقاب المسلمين له أشد من القتل عند الله تعالى. وكذلك من مداخل الشيطان على المجاهد أن الشيطان حريص كل الحرص في أن يوسوس للمجاهد ويغير نيته في عمله، ويجعل عمله رياء وتسمعا وبعيدا عن مرضات الله تعالى، كما يحرص الشيطان في زرع الفتنة بين هذه النخبة الخيرة التي أكرمها الله تعالى بذروة سنام الإسلام، ويجعلهم متباغضين متدابرين. فلا تقروا عين عدوكم إبليس وأعوانه، وكونوا عباد الله إخوانا، والله تعالى أعلم. السائل الأخ أبو مهيمن من محافظة التأميم يقول: هل هناك ربط بين مدح العرب أو ذمهم وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل في عموم العرب، فلا يجوز لأحد أن يذم العرب أو قريشا بشكل عام، وإنما يذم كفار قريش. ولذلك كان سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه يقول: إني أستل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، أي عندما يهجو كفارهم. فالعرب شرفهم الله تعالى بالرسالة وبعث فيهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم وجعله منهم، وأنزل كتابه بلغتهم وأكرمهم بالذود عن الدين وجعلهم خير الأمم. فصار حب العرب من الدين وبغضهم نفاق. وهناك الكثير من الأحاديث وردت في فضل العرب وشرفهم على باقي الأمم ووجوب حبهم والتحذير من سبهم أو بغضهم. منها عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. رواه الحاكم في المستدرك، وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد. وعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب قريش إيمان وبغضهم كفر، وحب العرب إيمان وبغضهم كفر، ومن أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغض العرب فقد أبغضني. رواه الطبراني. وهناك الكثير من الأحاديث جاءت بفضل العرب، وقد أفرد العلماء مصنفات بذلك، فمن أراد الاستزادة فليراجع، والله تعالى أعلم. السائل الأخ سلام الجنابي من محافظة الأنبار يقول: ما حكم صلاة الجنازة على الشهيد؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشهيد في ساحة المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بملابسه ولا يصلى عليه. أما غسله فلأن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما الصلاة عليه فالحكمة من صلاة الجنازة الدعاء والشفاعة للميت كي يرحمه الله تعالى. والشهيد في منزلة عالية سامية رفيعة يشفع لمن شاء الله تعالى، وتشهد الملائكة وفاته ورفع روحه الطاهرة الزكية إلى ملكوت ربها. نسأل الله تعالى يرزقنا الشهادة ويتقبلنا في عباده الصالحين، آمين يا رب العالمين، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.